بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة حديثنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دعاء الاستفتاح يستعيذ المصلي بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام الله أكبر وقلت دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيرها من الصيغ كما مر معنا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه والهمز قالوا هو نوع من الجنون الشيطان يصرع الإنسان ويتخبطه بالمس فيصاب بشيء من الجنون و همزه ونفخه نفخه قالوا هو الكبر أن يوسوس في نفسه فيجعله يتعاظم في نفسه ويتكبر على الناس هذا من الشيطان ونفثه قالوا ما ينفثه الشيطان في نفس العبد من الأقوال والأعمال الخبيثة والقبيحة وذكروا أيضا أنه الشعر يدخل في الشعر المذموم طبعا الأقوال المذمومة فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كما ورد في هذه الصيغة والاستعاذة شأنها عظيم الإخوة يعني كل كلمة في الصلاة ينبغي للمصلي أن يقف عندها وأن يكون في قلبه عبودية لله معها ماذا تستشعر في قلبك وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للأسف الآن أصبحت هذه الكلمات مجرد كلمات تقال باللسان قل أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونقرأ لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعتصم وألتجئ إلى الله جل وعلا من الشيطان الرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله هذا الشيطان الذي يريد أن يشوش علي صلاتي أن يفسد علي صلاتي أن يضيع علي صلاتي وخشوعي فيها فأعتصم بالله وكما جاء عن ثعلب أحد أئمة اللغة أنه سأل أعرابيا قال ما أطيب اللحم قال عوذه عوذه يعني اللحم الملتصق بالعظم كأنه عاذ واعتصم بالعظم فالاستعاذة فيها معنى اللصوق فتستشعر أنك قريب من الله أن الله تعالى قد فتح لك رحمته وحماه وقال يا عبدي تعالى أجيرك وأحميك فاقتربت من الله ودخلت على الله حتى يحفظك من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستشعر كمال انطراحك وافتقارك واعتصامك بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قوي هذا المعنى في قلبك لا شك أن هذا يكون سببا عظيما من أسباب الخشوع في صلاتك ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم وهل البسملة آية من الفاتحة أو لا لو نفتح المصحف نجد أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد في سورة الفاتحة وهذا تجده في المصاحف الكوفية والمكية وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله رواه عن أحمد أن البسملة آية من الفاتحة وعندهم من الصلاة إذن لا تصح إلا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تقرأها يعني مع الفاتحة ولكن إذا فتحت المصاحف طبعا القديمة التي هي يعني مصاحف أهل المدينة والبصرة والشام تجد بسم الله الرحمن الرحيم بدون رقم واحد الحمد لله رب العالمين هي الآية رقم واحد و الآية السادسة: غير المغضوب علي صراط الذين أنعمت عليهم. هذه الآية السادسة عندهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية السابعة. وهذا اختاره الإمام أبو حنيفة ومذهب الإمام أحمد أيضا، أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة، آية من القرآن، لأن الصحابة ما يكتبون في القرآن شيئا غير القرآن، فهي آية من القرآن لكنها ليست من الفاتحة. والذي يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الحديث المعروف، فلم يذكر فيه البسملة، وهذا دليل يعني قوي. وفي المقابل الذين قالوا هي آية فاتحة، ثبت موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن كلا القولين صحيح. لماذا؟ لأن هذا من باب اختلاف القراءات واختلاف المصاحف، فعند بعض القراء أنها آية، وعند بعض القراء أنها ليست بآية، فكلا القولين صحيح ومعتبر. وعلى هذا فالذي ينسى قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، صلاته صحيحة والحمد لله، لأنها على قراءة في بعض المصاحف ليست آية من الفاتحة والحمد لله. وهي عند المالكية ليست آية مطلقا، لكن عرفنا أن الصحابة لا يكتبون في القرآن شيئا إلا القرآن، فكلا القولين صحيح كما عرفنا. لكن هل يجهر الإمام ببسم الله الرحمن الرحيم؟ أوضح حديث في هذا ما ثبت في البخاري مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وهذا مذهب الخلفاء الراشدين ومذهب أبي حنيفة والإمام أحمد. طبعا عند المالكية ليست آية فلا يقرؤونها، يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. وأيضا ثبت عند الترمذي عن ابن الصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، يعني يجهر ببسم الله، فقال: أي بني إياك والحدث، يعني الزيادة في الدين، الابتداع في الدين. قال الابن عن أبيه: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام منه. كان عبد الله بن مغفل شديدا وحريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له، يقول عبد الله بن مغفل: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. إذن تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سرك وتجهر بالحمد لله رب العالمين. وعند الشافعية الجهر ببسم الله، نعم هذا مذهب الشافعية، لأنهم استدلوا بحديث عن نعيم المجمر. نعيم المجمر سمي المجمر لماذا؟ كان هو وأبوه يجمران المسجد النبوي، فسبحان الله سمي بالمجمر، وهذا من القربات العظيمة عند الله. قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. فهذا الحديث قالوا نقل نعيم أنه صلى وراء أبي هريرة، وأبو هريرة جهر ببسم الله، قال: فقرأ بسم الله ثم قرأ بأم القرآن، ثم قال أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث الإخوة يعني أجاب عنه الجمهور بماذا؟ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق أخرى غير طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة، وليس فيه هذه الزيادة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا في سند هذا الحديث بعض الرواة يعني من فيهم كلام، ثم أيضا الحديث ليس فيه أنه جهر ببسم الله، قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيحتمل أنه كان يصلي خلفه وسمعه يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، فما يدل على الجهر، ليس صريحا في الجهر كالأحاديث المتقدمة. هذا مثل ما نقل بعض التابعين أنه صلى المغرب خلف أبي بكر قال فقرأ في الركعة الثالثة بعد الفاتحة بقوله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وما جهر بها لكن قرأ بها سمعه يعني من ورائه، لأن الإمام أحيانا قد يعني يرتفع صوت قليلا فيسمعه من خلف ماذا يقرأ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، كانوا يسمعهم الآية والآيتين في الصلاة السرية. فإذا هذا الحديث والله أعلم ليس فيه دلالة واضحة. وبسم الله الرحمن الرحيم الإخوة كلمة عظيمة أيضا، كلمة استعانة بالله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم يعني أقرأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم. فكما أنك في الاستعاذة تزيل العائق من طريقك الشيطان الذي يريد أن يفسد عليك صلاتك ويذهب عنك خشوعك، فبعد ذلك تستعين بالله تتوكل على الله، كلمة بسم الله فيها توكل على الله، استعانة بالله، بسم الله يعني أقرأ يا رب مستعينا بك، فلا حول لي ولا قوة إلا بك، أقرأ مستعينا بك، أعني على صلاتي وعلى خشوعي وعلى قراءتي، بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك تقول بسم الله في افتتاح كل عمل من الأعمال، بسم الله. فهذه الكلمة كلمة استعانة تذكرك بالله بأن الله هو الذي يعينك على أعمالك وهو المعبود الحق، بسم الله المعبود الذي أعبده، فكل أعمالي تكون لله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي يعني كلمة استعانة بالله جل جلاله. طيب، ثم بعد ذلك معنا ما يتعلق بالفاتحة وبعض المسائل، ربما يطول الحديث فلا نريد أن نطيل في هذه الدروس، فإن شاء الله غدا نكمل ما يتعلق ب مسائل قراءة سورة الفاتحة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.